بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك الصنفان: إحداهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في أسماء في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل إن الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على ذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي وليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواهم الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، عبرنا عنه بأي اسم كان إذ عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله: ومن أعرض عن ذكري ما ذكره؟ فيقال له: هو القرآن مثلا، أو ما أنزله من الكتاب، أو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. وإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو، وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله: ومن أعرض عن ذكري. ولأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكر كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، فإن المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على التعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن، وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا، فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارات تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور الرحيم، أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق عديدة أو متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثال سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. ومثال ذلك ما نقول في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذه في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار. أو يقول السابق والمقتصد قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم بأكل الربا، والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، وإنما ذكر لتعريف المستمع يتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع، كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وقد يجيء
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل من أهم ما يكون في هذا المصنف في أصول التفسير، لأن فيه تبيين لأسباب اختلاف عبارات السلف في معاني الألفاظ أو معاني الآيات، وهذا يحتاجه لمن يقرأ كتب التفسير أن يتقنه ويفهمه، لأنه إذا قرأ كتب التفسير، طبعا كتب التفسير أنواع، كتب مخلطة تنقل أقوال أهل السنة وأقوال أهل البدعة ولا تميز بينها، تسرد الأقوال سردا كتفسير ابن الجوزي زاد المسير، هذا لا يحسن قراءته إلا محقق محرر يعرف أقوال أهل السنة من أقوال المبتدعة، ويعرف كيف يميز بين الأقوال الضعيفة من الأقوال الصحيحة في تفسير الآية، والأقوال المرجوحة من الأقوال الراجحة، والأقوال التي تحتملها هذه الأقوال، والأقوال المتفقة غير المتعارضة، وإنما هي في معنى قول بعضها البعض، والأقوال التي هي لا خارجة عن قول أهل السنة، وأيضا من أقوال أشد المبتدع ضلالا كالجهمية. فهذا لا يحسن قراءته كل أحد، لأن وجدنا بعض من تصدر للتفسير ربما اعتمد على هذا التفسير أو غيره يلم بأقوال جهمية، فيجد في تفسير ابن الجوزي أنه مما قيل في تفسير وسع كرسيه السماوات والأرض كرسي الله عز وجل يقول علمه، هذا قول جهمية وليس قول أهل السنة والجماعة، وهذا ممن يقع الخطأ، ممن يهجم على التفسير قبل أن يطلب أنواع العلوم. علم التفسير لا كان الصحابة يتورعون عنه يعني أشد التورع، وهذا الدليل وفور الدين، إنما يتكلم أحد في آية وفي معناها وفي تفسيرها إلا عن تحقق. وكذلك التابعون كانوا لا يعني يجازفون في التفسير، يمسكون عن التفسير. فماذا تصنع أنت إذا أردت أن تتكلم في التفسير؟ تطلب أنواع العلوم التي تمكنك من القول في تفسير الآية بمعناها الصحيح وبأقوال أهل السنة والجماعة لا بأقوال المبتدعة، فتطلب علم العقيدة كاملا، تأخذ عن علماء العقيدة وقراءة كتب أهل السنة والجماعة، تطلب الفقه، تطلب القواعد الفقهية، تطلب أصول الفقه أيضا لتفسر آيات الأحكام، تطلب أيضا علم النحو، تطلب أيضا معاني الألفاظ، كل هذا مما يعينك على التفسير. أما أن تهجم من التفسير بمجرد أنك والله أخذت شهادة لغة هذا غير كافٍ، أو بمجرد قراءة الكتب من غير مشافة للعلماء تضل وتضل. القرآن ليس كله يعني مما يعني تأخذه بخاصة نفسك، لا بد أن تقرأه على عالم وأن تطلب معانيه من العلماء. والإنسان إذا سلك الطريق الذي أمر به في تفسير القرآن يسره الله عز وجل لقول الحق، ومن تكلف ما ليس له به علم ولو أصاب الحق كان مخطئا، لأنه منهي عن سلوك هذا الطريق أنه يتكلم في كتاب الله بغير العلم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. طيب، عندما تقرأ كتب التفسير التي تجمع أقوال أهل السنة مع أقوال غيرهم وأقوال المبتدع مع أهل السنة والأقوال الضعيفة مع الأقوال الصحيحة، هذه مجرد نقل للأقوال دون تحرير هذه الأقوال، ما ننصحك بقراءتها أنت، إنما هذا يفعله العلماء. طيب، إذا أتيت إلى كتب تفسير أهل السنة والجماعة تختلف، كتفسير الحافظ بن كثير وتفسير الحافظ الطبري وهو شيخ المفسرين، وتفسير شيخ الإسلام المجموع من مجموع تفسيره الموجود في مصنفاته، لا تجد قول يعني تفسير الآية محررا، يسندون الأقوال إلى الصحابة والتابعين، ثم الأقوال عن التابعين تجدها يعني متنوعة، لكن هذا التنوع تنوع في غالبه، يقول شيخ الإسلام كما بدأ في هذا الفصل، في غالبه تنوع، اختلاف تنوع ما هو اختلاف تضاد، يعني القول لا يخالف القول الآخر. طيب، كيف تأتلف هذه الأقوال، كيف تفهمها أنت؟ هنا هذا الكلام جاء من شيخ الإسلام وهو الذي يعرف التفاسير، حتى يقول إني لا أقول في تفسير الآية بعد أن أقرأ فيها أكثر من 300 تفسير أو نحو ذلك، يعني شوف كيف سبحان الله، يعني تفسيره عن تحرير وعن مقابلة كل الأقوال ومعرفة هذه الأقوال على ماذا خرجت. فبدأ أول شيء بهذا التأصيل اللي هو مدام التفسير عن الصحابة والتابعين، وذاك تجد غالب ما ينقل في التفسير عن ابن مسعود وعن ابن عباس. وطبعا ابن عباس أخذ تفسير عن علي، وابن مسعود من أعلم الصحابة بالقرآن، وزيد بن أسلم أخذ تفسير عن أسلم أبيه عن عمر رضي الله عنه، وقتادة أخذ تفسيره عن الصحابة، مجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وجماعة من التابعين وعكرمة وجماعة وسعيد بن جبير غيره وجماعة من التابعين أخذ تفسيرهم عن ابن عباس، أبو العالي أخذ تفسيره عن الصحابة. فإذا هؤلاء كل أقوالهم أحيانا تجدها مؤتلفة، لكن الذي لا يحسن تدبر ذلك يظن هذا كله خلاف أو اختلاف، نقول هذا اختلاف تنوع. طيب كيف نفهم هذا الخلاف وكيف نجمع هذه العبارات ونستفيد منها، كيف تعيننا في فهم معاني الآية؟ يقول أحدها: كل واحد يعبر عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى، يعني كل واحد ذكر معنى في المسمى، ما ذكر المعنى الكلي الجامع لألفاظه. تعرفون أن القرآن والسنة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، أتيت جوامع الكلم، يعني كلمات يسيرة لكنها قواعد كلية، أو لفظ لكنه دال على معاني كثيرة فيه، كلمات يسيرة دال على معاني كثيرة. فيأتي بعض السلف ويفسر بعض معنى الآية ولا ينفي المعنى الآخر الذي هو من معاني الآية، وإنما يذكرون هذا المعنى وهذا يذكر هذا المعنى من باب تبيين المعنى وليس من باب الحد الجامع لمعنى هذه اللفظة أو معنى الآية. فتجد كل هذه العبارات تأتلف في معناها عن الصحابة والتابعين، و يأتون بألفاظ أيضا متقاربة، ما نقول مترادفة، متقاربة، لأن الألفاظ المترادفة قليلة وما في لفظ يؤدي معنى اللفظ الآخر تماما من كل وجه، وإنما يعني ألفاظ متقاربة. فمن هنا قال: بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما في قيل في اسم السيف، يعني إذا قيل السيف عرف، وإذا قيل الصارم عرف، وإذا قيل المهند عرف، فكل هذا يعني من معاني السيف، لكنها ألفاظ متقاربة، ألفاظ متقاربة. كذلك القرآن، القرآن يعني الله عز وجل نعته بأنه قرآن وأنه كلام الله عز وجل وأنه فرقان وأنه شفاء. وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وأيضا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فسماه الله شفاء. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن هو قرآن وهو شفاء وهو فرقان. فإذا ذكر أحد العلماء القرآن دل على أنه هو الفرقان، ودل على أنه هو الشفاء، ودل على أنه كلام الله تبارك وتعالى. فهذه كلها معاني لاسم القرآن. كذلك أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى كثيرة وليست محصورة في 99 اسم، لكنها يعني جاء في فضل من يعني أحصاها، جاء فيها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، يعني من حفظها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. وهذا لا يقتضي أن ليس لله أكثر من 99 اسم، بل له أكثر من ذلك لكماله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من جملة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك يعني بكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على أن لله عز وجل أكثر من 99 اسم. لكن كل اسم يدل على ذات الله عز وجل ويدل على صفة من صفات الله عز وجل، لكن إذا قيل الله فهو يعني الاسم الذي ترجع إليه معاني كل الأسماء الحسنى، وإذا قيل الرحمن أفادت معنى الرحمة، وإذا قيل الرحيم أيضا أفادت معنى الرحمة، لكن الرحمة يعني عامة لكل مخلوق مسلم وكافر، والرحيم هي خاصة بالمؤمنين، فهو أخص من الرحمن. إذا قيل القدير أفادت معنى القدرة التي يخلق الله عز وجل بها ما يشاء، وأيضا السميع أفادت معنى إدراك المسموع كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لكن كل هذه أسماء لله حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فملأ قلبك من تعظيم الله عز وجل إذا قرأت شيئا من أسماء الله الحسنى، أو تليت عليك أسماء الله الحسنى. هذه أيضا الأسماء الحسنى كل اسم يدل على صفة، فالعليم تدل على صفة العلم، والقدير تدل على صفة القدرة. ولذلك من قواعد أسماء الله الحسنى أن كل اسم، أن أسماء الله أعلام وأوصاف أعلام، وليست أسماء جامدة، وإنما تدل على معاني عظيمة. وهذا الباب ظل فيه فرقتان: الجهمية التي نفت الأسماء والصفات، فقالوا الله عز وجل ليس بسميع ولا وليست له صفة السمع، والمعتزلة وقالت إن الله عز وجل نثبت له الأسماء دون الصفات، فنثبت أنه سميع وأنه بصير، ولا نثبت له صفة السمع ولا صفة البصر. وهذه فرقة المعتزلة. من وافق المعتزلة في قولهم مع أنه يعني ينتسب إلى الظاهر، وكان المفروض به أن يأخذ عقيدته كما يقتضيه ظاهر معاني أسماء الله الحسنى؟ ابن حزم مع الأسف، وهو ليس في باب الاعتقاد يعني سلفيا كما يتوهم البعض، فإنه في باب الأسماء والصفات معتزلي، يقول نثبت الأسماء دون الصفات. وفي باب مسائل الإيمان فإنه مرجع، في كتاب الدرة في الاعتقاد يقول الإيمان في القلب لا يتفاضل، وله يعني أمور في الاعتقاد خطيرة. لذلك يعني هو يعني ما يتلقى عنه علم العقيدة هكذا مباشرة كما يفعل بعض من ينتسب إلى علم الحديث، يذهب مباشرة إلى كتب ابن حزم ويتلمذ عليها. لا لا، هذا لا يجوز، هذا يضل. لو مسائل كثيرة في الاعتقاد ليس هذا موضع تفصيلها، ولا أريد أن أخوض فيها. لذلك حذر بن باز رحمه الله تعالى في الكتاب المطبوع عن محاضرات حديث المساء، المحاضرات التي كان يلقيها في الجامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض، حذر من تلقي العلم عن ابن حزم. كذلك في الأحكام في الفقه ينفرد بمسائل يخالف فيها عامة السلف. فالمقصود ما هو؟ أنه يعني ما تأتي إلى ابن حزم وتأخذ ظاهريته وتظن أن هذه الظاهرية الغير محمودة التي هي مقتضى ما ظنه من ظاهر اللفظ وخالف فيه مقتضى اللفظ وظاهره المقصود، فهو ظاهر مغلوط وليس ظاهر مقصود من معنى النص الذي فهمه السلف من الصحابة والتابعين. وهناك طبعا فرقة انحرفت في باب الأسماء والصفات، فرقة الأشاعرة، يثبتون بعض الأسماء دون بعض، ويثبتون بعض الصفات دون بعض. وتفصيل هذا كما قال شيخ الإسلام موضع آخر، كما فصله شيخ الإسلام في كتب العقيدة، وقصده في الرد على ابن حزم يعني على وجه التفصيل في منهاج السنة. فالمقصود أيضا أنه ذكر كما ذكرنا في أسماء القرآن، أسماء الله الحسنى من أسمائه الله والرحمن والرحيم والسميع والبصير، كلها أسماء لذاته سبحانه وتعالى، لكن كل اسم له معنى يفيده غير المعنى الذي يفيده الاسم الآخر. فعندما يعني ينعت الله عز وجل بعض من يكتب في التفسير، أو بعض من يتكلم في أسماء الله الحسنى ويقول هو سميع وهو بصير، هو مصيب في ذلك إذا أمر هذه النصوص على ظاهرها كما جاءت، فهو الله عز وجل وهو الرحمن وهو الرحيم وهو السلام الذي سلم من كل نقص، وهو القدوس الذي تقدس عن كل نقص أيضا، وهو المؤمن الذي يصدق ظنون عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وهو الذي يؤمن عباده المؤمنين به من الخلود في النار، إلى غير ذلك من معاني أسماء الله الحسنى. كل اسم له دلالة على مقتضى، وهو أيضا دال على ذات الله تبارك وتعالى. ذاك يقول إن المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته. وطبعا بعض الصفات أو بعض الأسماء تدل على مجموع صفات، ذلك يقول: ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، كما في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقدرته تدل أيضا على علمه وإرادته وخلقه التي خلق بها السماوات والأراضين. كذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذاته واحدة، صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، وله أسماء، وإذا قال: أنا محمد وأنا أحمد. هو محمد محمود لكثرة خصال الخير فيه، وهو أحمد من غيره يعني كثرة خصال الخير فيه، وهو محمود يعني يحمده يعني حمد الناس له أكثر من غيره صلوات الله وسلامه عليه. وهو الماحي الذي محى الله به الكفر فبعثه الله على فترة من الرسل، وتبدلت الأديان، حرفت وبدلت اليهودية والنصرانية، حرفت التوراة والإنجيل، وبعثه الله عز وجل بتجديد ملة إبراهيم، وبعثه بالحنيفية السمحة صلوات الله وسلامه عليه، فمحى به الكفر. وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه يوم القيامة، وهو أيضا بعثته يعني فيها تذكير بالبعث والحساب واليوم الآخر، لأنه من علامات الساعة، وهو من علامات الساعة الصغرى. قال: بعثت بين يدي الساعة كهاتين. فإذا كان هو من علامات الساعة الصغرى فأيضا من أسمائه أنه الحاشر، لأنه يوم المحشر يحشر الناس على قدمه، وأيضا تأتي الخلائق إليه ليشفع لهم إلى ربهم في أن يقضى بينهم. وهو العاقب الذي عقب كل النبيين، وكان خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. يقول المقصود: إذا كان المقصود هو المسمى، فجاء المفسرون من الصحابة والتابعين وكلهم بين معنى المسمى بأحد معانيه، فهو لا ينفي المعنى الآخر الذي ذكره غيره. وأيضا ما قيل في معنى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني من أعرض عن ذكر الله، الذكر يراد به القرآن كله، يعني كفر به: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهؤلاء كفار. ومن أعرض عن ذكره أيضا لا يذكره، لأنه لو كان مؤمنا لكان يذكر الله عز وجل، لأن من صفة المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وصفة المؤمنين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولأن من آكد ذكر الله عز وجل الفرائض الخمس، الصلوات الخمس: أقم الصلاة لذكري. فمن أيضا من لم يقم ذكر الله عز وجل فهو أيضا كافر بالذكر الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من يكفر كفره كفر تكذيب، وهناك من كفره كفر تولي، لا ينقاد إلى الطاعة ولا يذكر الله عز وجل ولا يقيم ذكر الله عز وجل الذي أمر الله عز وجل به. وتكلمنا عن من يحشر يوم القيامة أعمى، وذكرنا أن من السلف من قال يعني يحشر أعمى يعني بلا بصيرة، ما عنده حجة، ما له حجة، لأنه كفر عن عناد أو تولي أو تكذيب، ما له حجة يوم القيامة. وذكرنا القول الآخر أنه يحشر أعمى، يعني أعمى البصر. والصحيح أن الآية تعم النوعين، يحشر أعمى بلا بصيرة ما عنده حجة يحاج بها عن كفره، ويحشر أيضا أعمى وليس بصيرا. ثم يقول غالبا، يقول السلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، كما ذكرنا في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وفي أسماء الله الحسنى. فهذه يقول ليست اختلاف تضاد كما يظن البعض، كما قيل في معنى الصراط المستقيم، قال بعضهم شرع الله وبعضهم قال القرآن وبعضهم قال هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كيف يتعبد لله عز وجل، يعني هو العبودية وطريق العبودية لله عز وجل، كلها بمعنى واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هو الصراط المستقيم؟ هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني الصنف الثاني، أن بعض العلماء أحيانا تفسير اللفظة ما يذكر حد اللفظة الذي يجمع كل أنواعها، وإنما يذكر مثال لها، يعني يقول يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. ليش يفعل هذا؟ يقول لأنه هذا أيسر في الفهم، وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية وتنبيهه له على نظيره، فإنه بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. يعني نشرح العبارة، يقول بعض العلماء يعني يفسر اللفظة بذكر مثال، يقول لأنه أيسر في الفهم، وأنت إذا عرفت المثال عرفت الإيش المعنى العام لللفظة، مثلا العبودية العبادة. بعض العلماء يفسر يقول لك الصلاة، الصلاة عبادة لا شك، بعضهم يقول لك الزكاة، الزكاة عبادة، وبعضهم يقول لك الحج، الحج عبادة، وبعضهم يقول لك الصيام، الصيام عبادة، وبعضهم يقول لك ذكر الله عز وجل عبادة. كل هذه الأقوال اختلاف تنوع، وهي من باب التفسير بالمثال الذي يدل على المعنى العام. طيب ما هو المعنى العام أو الحد العام الذي يجمع عمومه وخصوصه وكل أفراده؟ قال شيخ الإسلام العبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، قول القلب ميله وتوليه للإسلام والمسلمين وكراهيته للكفر والفسوق والعصيان وتوكله على الله، هذه من أعمال القلب وعلم القلب واعتقاد القلب، قول اللسان ذكره وتسبيحه وتهليله هذا من عبادات أيضا، والأعمال الظاهرة مثل الصلاة وهكذا. فبعض العلماء أحيانا يختار التعريف بالمثال لأنه أيسر في الفهم، والأفضل في ذلك أنه يذكر هذا وهذا. وبعض العلماء يذكر اللفظة التي تجمع كل أفراد النوع، وبعض العلماء يفصل في أنواع المعنى بحسب ما يجمع كل أنواعه تفصيلا، يعني ينبه إلى كل أفراده باعتبار كل تقسيم يمكن أن يدل عليه اللفظ. يعني مثال قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال ابن القيم في بدائع الفوائد، قال الصلاح هو التوحيد والفساد هو الشرك. نأتي إلى تفسير العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا بالشرك والبدع والذنوب. الثلاثة التفصيلية هي تفصيل للنوع الأول، لأن كل فروع يعني كلمة التوحيد هي كل الأعمال الصالحة والتي هي موافقة للشرع والسنة، وضد الصلاح التوحيد ما هو الشرك، وكل فروع الشرك منها ما هو بدع ومنها ما هو معاصي. فعندما يأتي التفسير ابن القيم والله لا تفسدوا في الأرض بعد صاحب الشرك، إذن هذا التفصيل هو تبيين لمعنى الشرك وأنواعه وما يندرج تحته. ولذلك أيضا يذكر العلماء في تفسير شرائع الإسلام، يقول ابن القيم شرائع الإسلام كالتفصيل لكلمة التوحيد. وهذا دائما سبحان الله يوفق إليه العلماء الذين يعرفون العبارات الجامعة التي تجمع نوع مفهوم اللفظة الشامل، بحيث أنه سبحان الله ينبهك أنت على يعني مفهوم هذه الألفاظ التي أنت ما تفهمها إلا في نوع معين. مثلا يعني بعض الناس، وربما كنا منهم من قبل، ما نفهم من الجهاد إلا جهاد السيف، وكنا نفهم أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. كنا نظن أنه اللي ما يجاهد بالسيف أو ما يحدث نفسه بالجهاد بالسيف يعني هو هذا فقط المفهوم الخاص، لكن انظر في شرح الحديث بالمفهوم العام اللي ذكره شيخ الإسلام. قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، قال يعني الجهاد هو تحقيق المؤمن شعب الإيمان، كل أنواع شعب الإيمان هي من الجهاد في سبيله. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، وشوف المعنى الجامع اللي بينه العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، إيش قال؟ قال الجهاد نوعان، نوع يقصد به إصلاح المسلمين في شؤونهم الدينية والدنيوية والعلمية والعملية والتربوية. قال فذلك أصل الجهاد وقوامه، وعليه يتأسس النوع الثاني جهاد الكفار. والله جمع كل أنواع الجهاد. ذاك أيضا ذكر ابن القيم في معنى الجهاد، هو قال هو بذل الجهد في طاعة الله تبارك وتعالى. وذاك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وإنما أردنا بهذا ماذا؟ معرفة قدر كل من يقوم على الجهاد، سواء والله بالعلم والتعليم أو بالجهاد بالسيف أو بالجهاد بالمال، بل الجهاد بالمال قدمه الله على الجهاد بالنفس في كل مواضع القرآن إلا في موضع واحد من سورة التوبة. فبهذا ماذا نعرف؟ نعرف يعني تكامل الأمة بحيث أنها تقوم بمجموع ما أمرت به. ولذلك الفروض نوعان، فروض كفاية إذا قام به بعض الأمة يعني درأوا الإثم عن باقي الأمة وحفظوا هذا الشيء الذي أمر الله به من تعليم أو من جهاد أو من دعوة، طبعا دعوة على علم وعلى منهج الأنبياء، مو على مضادة دعوة الأنبياء، على منع التوحيد وتعليم التوحيد، هذه مو دعوة، هذا فساد في الأرض. وأيضا يعني نعرف أيضا فضل يعني من يؤدي يعني الجهاد أيضا الذي يأمن به الناس، لأن نحن نأمن بسبب ماذا؟ جهاد الذين يحفظون ثغورنا من أعدائنا. وذلك ذكر العلامة القرطبي رحمه الله تعالى يقول حسنات العاملين في الأمصار كلها في ميزان حسنات المرابطين في حفظ الثغور. ولذلك سبحان الله ينمي الله عز وجل المرابط أجره إلى يوم القيامة، طبعا هذا إذا احتسب النية أنه إيش يحفظ ثغور المسلمين ليأمن المسلمون. فالله عز وجل يقول ولكل درجات مما عملوا. لكن من الإنسان يأتي ويعجب بنفسه ويتحامق على الخلق ويسفههم ويعني كأنه حصر الخير في نفسه، هذه طريقة الخوارج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الخوارج حصروا الخير في أنفسهم. ثم ذكر شيخ الإسلام كذلك يعني نموذج في تفسير قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه هذا الذي يعني سيئات وأكثر من حسناته، أو أتى بالمحظور وفعل أيضا المأمور، وأيضا المقتصد الذي يعني استوت حسناته وسيئاته، والسابق بالخيرات هو الذي رجحت حسناته على سيئاته، أو هو من استبق الخيرات أتى بالواجبات والنوافل والمستحبات. هي في معنى من فسر والله السابق هو الذي يصلي في أول وقت، هذا نوع أو مثال لاستباق الخيرات، وإلا فهو عام لكل خير، استباق كل خير، سواء في الجهاد، في العلم، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في النصيحة للمسلمين، في التعليم، في الجهاد بالسيف، كلها، كل أنواع البر يستبق فيها الخيرات. نعم. طبعا هذه الآية مطابقة لمعنى الآية التي في سورة الواقعة في ذكر أصناف الناس المقربين، وهم السابقون وأصحاب اليمين وهم المقتصدون، وأصحاب الشمال هم الكفار، لكن من خلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ختم الله الآية باسمين يدلان على الحكم ويعينانه، وهو الغفور الرحيم. كذلك من استوت حسناته وسيئاته فإنه يدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن رحمة الله سبقت غضبه. وهذا أرجح الأقوال في حال أصحاب الأعراف. أصحاب الأعراف استوت حسناتهم وسيئاتهم، فما دخلوا الجنة مع من دخلها في البداية، وما دخلوا النار وكانوا يخشون أن يكونوا من أهل النار، وجعل الله في قلوبهم الطمع لدخول الجنة. قال الحسن البصري، قال ما جعل الله عز وجل في قلوبهم هذا الطمع وأخبرنا بذلك سبحانه وتعالى إلا ليكرمهم بدخول الجنة. قال علامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، قال إن الله عز وجل يعني رحمته سبقت غضبه. قالوا أيضا جاء في رواية، قال ورحمتي غلبت غضبي. ومن رحمته سبقت غضبه لا شك أنه سيغفر لأصحاب الأعراف أو سيدخلهم الجنة، يعني يؤول حالهم إلى دخول الجنة. والآيات القرآن يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله ونحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنظير، وأن قوله ومن يوليهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وأن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقوله وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على السبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقول أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقول أو إنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشابهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبوب. ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصحابة في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا وهل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قصورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثال هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما ليكون الآية نازلة مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما ليكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذ لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الفصل في أسباب النزول وفي الألفاظ المشتركة والمتواطئة وفي الأضداد أيضا. أسباب النزول، أولا لابد نعرف عناية السلف بأسباب النزول عناية شديدة عظيمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولو أعلم أحدا أعلم مني بتفسير القرآن لرحلت إليه، وما من آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. شوف يعني تحريه لأسباب النزول ومعاني الآيات. أيضا عمر الخطاب رضي الله عنه عندما قال له اليهودي: أنتم معشر المسلمون نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا اتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: أما إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. السلف من الصحابة ومن التابعين كانوا شديدي العناية بأسباب النزول، لأن كما قال شيخ الإسلام: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. كان ثابت البناني إذا جلس إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو الذي أدرك 20 و100 من الصحابة يقول: نتلو عليه آية القرآن فيذكر لنا أسباب نزولها. اعتنى العلماء عظمة عنايتهم بأسباب النزول وصنفوا فيها مصنفات خاصة، لكن بعضهم يجمع كل ما قيل في أسباب النزول وبعضه لا يصح من جهة الرواية وبعضها تحتاج إلى توجيه من جهة الدراية. أسباب النزول نوعان: ابتدائي ويعني آيات القرآن أكثرها، أكثر القرآن نزل ابتدائي من عند الله عز وجل، وبعضها له سبب نزول، وقعت حادثة معينة فنزل فيها قرآن. أكثر القرآن ابتدائي وبعضه له سبب نزول، هذا شيء. ثم تكلم شيخ الإسلام في صيغ أسباب النزول، يعني يقول بعضها مسند وبعضها كالمسند، يعني إيش؟ يعني بعضها صريح ودلالة اللفظ تدل على أنه سبب النزول، يعني دلالة اللفظ يعني يقول الصحابي سبب نزول آية كذا وكذا، هذا صريح ونص. وبعض الصحابة يقول نزلت الآية في كذا، هذا ظاهر في أنه سبب النزول، وإذا دل عليه اللفظ هذا أيضا يكون كالمسند في قول جماعة من المفسرين ومنهم البخاري وجماعة من العلماء كأحمد وغيره، يجعله يعني من معاني الآية. وبعضهم يقول ما دام هو من قول الصحابي نزلت في كذا فيكون له حكم الرفع، يعني التفسير صحابي. طيب أيضا أحيانا يقول بعض الصحابة في معنى الآية كذا، فهذا محتمل، ما هو مثل قوة عندما يقول سبب نزول الآية أو نزلت في كذا. لكن تجد أنت ما يقوله الصحابة في سبب النزول إن كان مسندا صحيحا عن جميعهم، فتجد أن معاني ما ذكروه مؤتلف على دلالة لفظ الآية. نذكر مثال قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ذكر شيخ الإسلام هنا عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال نزلت فينا معشر الأنصار، فإنه بعد أن يعني دخل الناس في دين الله أفواجا قلنا نحن الأنصار يعني نشتغل الآن بالتجارة وفي إصلاح أموالنا، فنزل قوله تعالى أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا الحديث هذا سبب النزول رواه الترمذي. سبب النزول المسند من جهة قوة الرواية أنه صح من جامع الترمذي أثر حذيفة في صحيح البخاري قال نزلت في النفقة، يعني لا تترك النفقة في سبيل الله، يعني النفقة في الجهاد وتعم في سبيل الله الجهاد وكل أعمال الخير. لماذا؟ لأنه لو قال نزلت في النفقة، لأن الناس لو لم ينفقوا في سبيل الله في الجهاد ما يمكن أن يقوم الجهاد بالسيف، لأن الجهاد بالسيف يحتاج إلى مال، إلى مؤنة، إلى شراء السلاح والعتاد، وإلى النفقة على المجاهدين، وأيضا في خلفهم في أهلهم خيرا. فالأمة إذا ضيعت النفقة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله عرضت ديار المسلمين للأخطار فتهلك، يغزوها الكفار ويحتلونها، وهذا شر هلك. وهذا أصح من جهة السند، لكنه ما يعارض خبر أبي أيوب، لأن خبر أبي أيوب بمعناه، لأنهم لو انشغلوا بالأموال عن الجهاد في سبيل الله أيضا تسلط العدو على ديار المسلمين أو تعطل الجهاد، مو المقصود بس أن يدخل الناس في الإسلام في جزيرة العرب. ولذلك قام أبو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذ لوائه في جهاد الشام، وأرسل أسامة بن زيد رضي الله عنه، وأرسل أيضا بدأ بجهاد الفرس والعرب في العراق لأنهم كانوا أذناب للفرس المجوس، وأدخلوهم في دين الله في الإسلام. هذا بداية عهد أبي بكر رضي الله عنه. ثم جاء عمر فاروق وضرب بعقل ونصره الله تبارك وتعالى، وكان عنده عطال يعني حقيقة قاموا بنصرة هذا الدين كسعد وأبي عبيدة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فالمقصود ما هو؟ أنه إذا الإنسان انشغل بالتجارة وترك الجهاد في سبيل الله ضاعت الأمة، والمقصود أن يحصل كفاية بهذا وبهذا، فيقوم ناس ب تنمية اقتصاد الدولة والأفراد، لأنه الأمة إذا كانت قوية في اقتصادها نهضت بالجهاد وبأعباء التعليم وإقامة الدولة ومؤسساتها، وصارت في غنى عن الكفار، بحيث أنه يعني ما يفرضون عليهم سياساتها وشروطها بسبب حاجتهم للمال، وربما يفرضون عليهم شروط تضر في أديانهم وعقائدهم وأخلاقهم. والله نعطيك قرض وكذا أو ندخلك في الاتحاد الأوروبي، بس تبيح وتبيح 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 حتى تخليها دولة إباحية كبلاد الكفر، عشان أنت والله متهافت على الانضمام للاتحاد الأوروبي. أنت أعزك الله بالإسلام، أنضم مع السعودية وعلى التوحيد، والله عز وجل جعل لك في بلدك من الخير، سبحان الله، ما يغنيك عن الاتحاد الأوروبي. وهالحين حتى في ناس في الاتحاد الأوروبي تبي تطلع من الاتحاد الأوروبي، وأنت بتهافت على الاتحاد الأوروبي. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، الله هو اللي ينصرك والله هو اللي يرزقك. التفسير الثالث في سبب النزول ذكره البراء بن عازب، قال هو الرجل يهلك نفسه بالذنوب ثم لا يتوب، هذا أيضا هلاك، لكن هذا ليس في صريح سبب النزول كقولي أبي أيوب وحذيفة، لكنه مما يدل عليه معنى الآية، ولا ينافي ما ذكره أبو أيوب وحذيفة، لأن الذنوب هلك. قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال أتيت أهلي وأنا صائم. شوف الذنوب هلك، لكن إذا تاب الإنسان منها إن شاء الله يبدل الله سيئاته حسنات، مو بس يتوب عليه ولا أثر لها. فتبادر، لا تجعل الذنب يعني تلحق حوبته وشره، لا، بادر. ويدرؤون بالحسنة السيئة، بادر على طول من قريب، لا تتأخر ولا تتوانى في التوبة والاستغفار وبالعمل الصالح. فهذه أسباب النزول الثلاثة في الآية الواحدة كلها تدل على معنى الآية، فهذا يدل على ماذا؟ على أنك تتأمل فيما يذكر في سبب النزول. إذا كانت الروايات صحيحة ومؤتلفة متنوعة على المعنى الذي يدل عليه لفظ الآية ولا تتعارض ولا تتضاد، كلها أيضا تكون من معنى الآية. وأيضا ذكر قاعدة، وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في كل القرآن، سواء ما كان منه من آيه ابتدائي أو ما كان له سبب. لماذا؟ لأن الله ما أنزل القرآن فقط في فئة الصحابة، لا. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، والله جعل القرآن حج على الخلق كافة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والشيء الآخر أيضا، إجماع الصحابة على العمل بهذا القرآن مع من يعني جاء بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دعوا الناس كلهم إلى هذا القرآن كله، ما كان ابتداء يعني سبب نزوله أو ما كان له سبب نزول خاص. بل دلنا الصحابة رضي الله عنهم على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني من نزل فيهم خاصة أسباب نزول خاصة. كعب بن عجرة يعني آذاه القمل في شعره وهو محرم بالحج، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم متكلف، طبعا هو أحرم بالحج، هذا من محظورات الحج، قال ما كنت أرى أظن أن الجهد قد بلغ بك هكذا، احلق شعرك وأطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة، أو صم 3 أيام، أو انسك شات. فنزل قوله تعالى فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كعب بن عجرة وهو الذي بسببه نزلت، قال هي فيه خاصة ولكم عامة، هذا في أسباب النزول. ثم أخذ شيخ الإسلام يذكر طبعا سبب النزول يقول علماء قطعي الدخول في دلالة اللفظ على هذا النوع، لكن اللفظ إذا كان يصلح لمعناه العام فإنه يجب أن يبقى العام على عمومه، فيستفاد منه كل أن العموم يعم كل أفراد النص. لكن نبه شيخ الإسلام وحذر من الزلل في العام الذي أريد به الخاص. العام الذي أريد به الخاص هذا تحذير واحد، والتحذير الثاني العام الوارد على سبب خاص. العام الذي أريد به الخاص هذا ظل فيه الخوارج. أول شيء نذكر له مثال على أساس أنه الإنسان ما يخطئ. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام أريد به الخصوص، يعني عدة المطلقة من ذوات الحيض، لأنه قال ثلاثة قروء، تتربص كم؟ ثلاثة قروء، ثلاثة حيض. أما المطلقة الآيسة من المحيض أو التي لم تحض وزوجت وهي صغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر. وأما المطلقة الحامل وولاة الحمل أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا قوله المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات هنا عام أريد به الخصوص، هذا ظل فيه الخوارج في أخطر موضوع وهو تكفير المسلمين بالذنوب والمعاصي. زل فهمهم في قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قال هذا سيئة يعني ذنب، وأصحاب النار هم فيها خالدون، خلاص حنا نكفر بالذنوب أعوذ بالله من شره. هذه السيئة يراد بها ما هو الشرك كما فسرها ابن عباس ومن أخذ عنه كمجاهد رحمه الله. مجاهد عرض التفسير على ابن عباس ثلاث مرات يوقفه عند كل آية، قال السيئة الشرك، لأن معنى الآية يدل على ذلك، هي التي تحيط بصاحبها لأنها تحبط العمل ولا يقبل معه عمل، وهي التي يخلد فيها في النار. والدليل لفظ الآية بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وأيضا يقابلها الآية التي يعني هي صفة القرآن، القرآن مثاني، إذا ذكر وعيد المشركين ذكر ثواب الموحدين، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وبعض الناس سبحان الله إن كان ما يكفر بالذنب لكنه يسلك مسلك الخوارج في معاملة المسلمين، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين توابون. طبعا هو ربما ما يدخل تحت هذا الكل بحسب غروره، ولا كل من أقوى صيغ العموم. فكما قال شيخ الإسلام الخوارج حصروا الخير في أنفسهم، خلاص مسلم يعني أصابته لوازم بشريته من انتفاء العصمة عنه، يصير يبدي ويعيد في سبه وتبكيه. طبعا هذا من فجوره، ما هو مدين أصلا، أنت وإن مدين ما قلت هذا ولا بكت مسلم ولا عيرته ولا سببته. قال فضيل بن عياض المؤمن ينصح ويسر الفاجر يهتك ويعير، فيعامل المسلم معاملة الخوارج، يعني يصير هو خارج المنهج، يعامل المسلم بهذه كأنها أحاطت به خطيئته، خلاص يبقى الله بدل سيئاته حسنات، تاب بينه وبين الله، ما يبي منك صك غفران. صكوك الغفران يا أخوان ما هو بدفتر مرور السيارة طلع من الداخلية، ومن تاب فإنه يتوب إلى الله متاب. حنا مسلمين ما حنا نصارى تعال أنا توبك، لا يا أبوي رح وراك ترى أنت ابلع العافية، ولا ترى الناس مسلمون موحدون ومن توحيدهم أنهم يتوبون إلى الله، مو أنت اللي تتوبهم. طيب هذا نوع من الزلل الذي أصاب الخوارج في عدم فقههم للعام المراد به الخصوص. كذلك أيضا مما يقع فيه الزلل في الفهم العام الوارد على سبب خاص، مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل أغمي عليه وقد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس البر من الصيام في السفر، هذا وارد على سبب خاص لمن شق عليه الصيام وهم مسافر، وهذا يعني ظلل عليه، يعني أصابه، أصابته المشقة وأصابه الحرج وما أخذ بالرخصة. الحمد لله أدي الرخصة وفي عزائم، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن مو كل واحد صام وهو مسافر تقول له ما يجوز، ليس من البر الصيام في السفر، وإنما على من شق عليه وتكلف، نقول أخذ بالرخصة وافطر. يجوز للمسافر أن يفطر إذا شق عليه السفر، لأن السفر يختلف بحسب يعني وسيلة السفر والوقت اللي تسافر فيه، في قيض ولا في شتاء، ها، وبحسب مسافة السفر، يعني السفر قريب ما في مشقة، أحيانا تروح سفر قريب والله ما تتكلف. ولذلك جاء في حديث أنس في الصحيحين قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وفينا المفطر وفينا الصائم، فما يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، لأنه إذا ما في مشقة سهل الله خير أخذ بالعزيمة، ومن أفطر أيضا أخذ بالرخصة. أما أن الآية نزلت مرتين ممكن، هذا ما في شيء يمنع من هذا. سورة الإسراء من أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأيضا ورد أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فقال تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وكان هذا سؤال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، ما في شيء يمنع. كذلك أيضا حصل لبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبعض نساء الصحابة، قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، نزلت في سودة، في سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت في زوج رافع بن خديج، ما في شيء يمنع من تعدد أسباب النزول، لكن بشرط أن تكون الروايات مروية بأسانيد صحيحة، وأيضا أن يدل عليها لفظ الآية، يدل عليها لفظ الآية. يأتي شيخ الإسلام ويذكر شيء من الذي يقع من الخلاف في الألفاظ، من جهة أنه لفظ مشترك، إذا كان لفظ مشترك ويحتمله اللفظ فما في شيء يمنع أنه يعني يحمل على هذا وهذا. فإن الله عز وجل قال في شأن إعراض الكافرين عن تدبر القرآن والإيمان به فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الحمر تعرفون الحمير أجلكم الله، فرت من قسورة. القسورة وش هي؟ بعضهم فسرها بالأسد، قال الحمار لا شاف الأسد جفل منه وركض بسرعة انحاش. فشبه الله عز وجل إعراض الكافرين عن تدبر القرآن ونفورهم منه بإيش؟ بسرعة نفور الحمار لا شاف الأسد. وبعضهم فسر القسورة بالرامي، إذا شاف الحمار الرامي يرمي غيره من الحمير، طبعا القناص مش يبي بالحمار الحمار وحشي هو الذي يباح لحمهم، الحمر أهلية ما يباح له، ناس تصيد غزلان مو بحمير لكن تفسير الآية لفظها يعني تشبيه النفور الحمار من الرامي أيضا كتشبيه أيضا بالأسد إذا نفر منه، يعني كلها يكون نفورها بسرعة، يعني هؤلاء نفروا عن تدبر القرآن بهذه السرعة بس إعراضا بسرعة، يعني من غير تدبر ومن غير نظر في معاني القرآن. فاللفظ يحتمل أنه الأسد ويحتمل أنه الرامي، فهذا اللفظ يعني فسره العلماء بهذا وهذا ولا تعارض بينهما، واللفظ يدل على كليهما. هناك في ألفاظ تسمى الألفاظ من الأضداد، يعني اللفظة تحتمل الشيء وضده، معناها الشيء وضده، يعني مثل عسعس، عسعس تدل على الإقبال والإدبار، مثل وراء، وراء أيضا في لغة العرب تدل على الخلف وتدل على الأمام. طيب هنا والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. بعضهم فسر الليل إذا عسعس بإقباله وبعضهم فسروا بإدباره، والصحيح أنه يفسر بإدباره. لماذا؟ لأنه قال والصبح إذا تنفس، أقبل الصبح. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعني إذا ذكر إدبار الليل ذكر إقبال النهار، وجعل هذا من العلامات الدالة على ربوبية الله عز وجل، وأن هذا يخلف هذا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس هو مطابق لقوله تعالى والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. وبعض العلماء قال لا، خل اللفظ على المعنى، لكن التفسير بالمقابل يدل على ماذا؟ أن القرآن يعني تثنى فيه المعاني، والليل إذا عسعس يعني أدبر والصبح إذا تنفس أقبل. أيضا لفظ الوراء في قصة أصحاب الكهف، في قصة الخضر وموسى، في قصة أصحاب السفينة، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قتادة قال في وراءهم، وقتادة من علماء التفسير يعني المبرزين من التابعين، قال أمامهم. بعضهم عاد استطال عليه وقال هذا من العجمة وما يعرف لغة، واخطأوا عليه. والصحيح أن هذه اللفظة من الأضداد كما قال العلامة أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، وله كتاب خاص اسمه الأضداد، مطبوع طبعته حكومة الكويت، من قبل كانت لها عناية بطباعة الكتب النفيسة العلمية، الله يعيد ذاك الاعتناء بكتب السلف وكتب العلماء النافعة. ابن عباس وهو قرشي ويعني من سادات العرب ومن علماء التفسير وحبر الأمة وترجمان القرآن، عنه قراءة في صحيح البخاري قال وكان وراءهم ملك، قال وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني أيضا جاء بمعنى قوله تعالى من ورائهم جهنم، يعني من أمامهم جهنم. فهذا المقصود شنو؟ أنه ستجد في بعض كتب التفسير بعضهم يستطيل على خيار علماء الأمة من الصحابة والتابعين على لفظ يعني يدل عليه اللفظ، هذه من الألفاظ التي تسمى الأضداد. المقصود أيضا أن تنتبه إلى شيء في العموم والخصوص بين اللغة والاستعمال يعني الشرع لللفظة في سياق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. لفظ القرء في لغة العرب يدل على الحيض ويدل على الطهر، لكن يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، يقول هذه اللفظة لم يرد استعمالها في القرآن والسنة إلا على الحيض. فتنتبه إلى العموم اللغوي والخصوص الشرعي. كل هذه الأمور فهمها وتفسير الألفاظ في سياقها مع ما يحتف بها من الأمور التي تبينها من تفسير الصحابة والتابعين والقراءات التي تفسر الألفاظ بعضها ببعض، كل هذا مما يعين على فهم المعنى، فهم المعنى. كذلك اللفظ المتواطئ يعني الذي يكون معناه مطابق للفظه، هذا يقول المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر. عود الضمائر في بعض الآيات يقع فيه خلاف، أما ما اتفق عليه ما يجوز لحد أن يخالف إجماع العلماء في ذلك. أما ما اختلف فيه فإن كان أحد الضمائر عوده يعني مرجوحا أو ضعيفا قيل بالراجح، وإن كان والله يحتمله اللفظ والله يذكر هذا من قول السلف وهذا من قول السلف إذا كان قاله السلف يعني من الصحابة والتابعين، كقوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. بعضهم قال دنا فتدلى جبريل عليه السلام، وأن الآية بعدها فأوحى إلى ما عبده ما أوحى هو الله عز وجل، وبعضهم قال لا والله الضمائر هذه كلها تعود إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعني دنا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى وبلغ إلى موقع يسمع صريف الأقلام، لكنه ما بلغ إلى العرش، لكن الله عز وجل دنا فتدلى سبحانه وتعالى، يعني هذا الدنو قربه سبحانه وتعالى. وهذا ما يستبعد، لأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير يقول هل من يدعوني فأستجيب له، هل من يستغفروني فأغفر له. فعود الضمائر إن كان يدل عليه اللفظ ويقتضيه المعنى وقال به السلف نقول، يعني بعض العلماء قال في عود الضمير كذا وبعضهم قال في عود الضمير كذا. أما إذا والله تعين عود الضمير على يعني أحد الأقوال ما يجوز أن يعني نخالف هذا الإجماع. كذلك تفسيرهم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ليال عشر يعني من جهة اللفظ متواطئة، يعني لفظ متواطئ يدل على معنى عشر ليالي، لكن تعيينها عامة المفسرين من السلف على أنها العشر من ذي الحجة، وبعضهم عينها في العشر الأول من رمضان وبعضهم عينها في العشر الأواخر من رمضان. لكن في كلا الأقوال المراد ما هو القسم بأوقات العبادات والعبادات. الفجر وقت صلاة الفجر ليس كذلك، وليالي العشر إن كانت العشر الأخيرة من رمضان فيها قيام العشر وفيها إيش؟ يعني من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا فيها موافقة إيش؟ يعني ليلة خير من ألف شهر من 83 سنة، يعني فيها يعني العشر من ذي الحجة يعني فيها يعني قسم بمناسك الحج، والفجر في القسم في الصلوات في صلاة الفجر، يعني عبادة الصلاة وعبادة الحج من أعظم العبادات. والشفع والوتر، الشفع يعني بعض العلماء جعلها عامة لكل ما هو شفع، كقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني قال كل مخلوق فيه ذكر وأنثى من الإنس وحتى من النبات، النخل فيه ذكر وفيه أنثى وهكذا. والوتر الله عز وجل هو الخالق، إن الله وتر يحب الوتر. وبعض العلماء قال له الشفع والوتر مدام يعني القسم كله في العبادات والطاعات، فالشفع المراد به صلاة الفجر، أو مراد به يعني كل صلاة هي شفع، صلاة الفجر، صلاة العصر، صلاة الظهر، صلاة العشاء، والمغرب وتر صلاة النهار، والوتر في قيام الليل أيضا صلاة وتر. هذا يحتمله لفظ الآية ويدل عليه يعني أيضا كل هذا المعنى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شلون هو هالدرس اليوم شوي ما هو بصعب، لكن يعني تبسيط شرحه وتبيين معانيه سيعين كثيرا في فهم قراءة كتب التفسير، وهذا من أنفع ما يكون في هذه الرسالة الخاصة في قواعد التفسير وأصول التفسير. يعني حقيقة وفق شيخ الإسلام للتنبيه إلى هذا الاختلاف المنقول عن السلف في كتب التفسير، يعني أكثر من كتب في قواعد التفسير ما تعرض كما تعرض شيخ الإسلام لهذا الشيء، يعني بهالتفصيل وهل يعني الأمثلة وهالتبيين، فهذا حقيقة مما يعين على فهم المعاني ألفاظ المفسرين وكيف يعني تنوعها، هل هو تنوع يعني غير تضاد بحيث أنه كله يعني مؤتلف على معنى الآية أو فيها شيء من التضاد. عاد هذا إن شاء الله أيضا له تتمة في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.